قبلك الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. جزاكم الله خيرا يا حاج أشرف، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، بوركت حبيبي، بارك الله فيك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وداوي جريحهم واشف مريضهم وآوي طريدهم، ثبت على الإيمان قلوبهم، سدد على أعدائك رميهم، وعجل لهم بالنصر يا رب العالمين. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، اجمع شملهم، وحد صفهم، أطعم جائعهم، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 88 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
سعيد عن إيه المحيط المحزن صلى الله عليه وسلم ونكرس الثلاثة القنص على المعرفات على القدس الرجل والعكس على دي التيت الخيج دي ألاكتهم دس إبخس ونتعلمكم زنبيا الفاتحة وما هناك أحد من أحسن.
نزلنا إخوة الإيمان والإسلام مع كتاب الصيام، بعد أن بينا فيما مضى من لقاءات مفهوم الصيام وأقسام الصيام وحكم صيام رمضان. بدأنا نتكلم عن جملة من الآداب، منها المستحبات أثناء الصيام، تكلمنا عن المكروهات أثناء الصيام، اتكلمنا عن الأمور التي تحرم على الصائم، اتكلمنا عن الأحكام المتعلقة بأهل الأعذار كالمسافر والمريض، الشيخ الكبير والشيخ الكبير، الحائض والنفساء، الحامل والمرضع. بدأنا نتعرف على قيام ليالي رمضان، على قيام ليلة القدر. بدأنا نتكلم عن أحكام تتعلق بالصيام، وكان منها تفطير الصائمين. بدأنا نتكلم عن القرآن، لأن رمضان ما كرم إلا من أجل القرآن، فبدأنا نقف مع قضية القرآن تلاوة وتدبرا. اتعرفنا على مفهوم القرآن وذكرنا فضل القرآن على مائدة القرآن. في هذا اللقاء هنواصل ما بدأناه، فهنتكلم الليلة عن فضائل القرآن على مائدة السنة النبوية بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen haben wir angefangen, über das Fasten zu sprechen. Wir haben über die Definition, über die Unterteilung des Fastens, die Urteile. Wir haben die verbotenen Angelegenheiten. Wir haben die Reisenden, die Kranken, die Stillende und die Schwangere Frau gesprochen und ebenfalls über Qiyam und Laylatul Ramadan und Qiyam Laylatul Qadr. Qiyam ist hier das Sachgebiet. Und im letzten Vortrag haben wir über den Stellenwert des Heiligen Korans gesprochen, im Monat Ramadan. Und heute werden wir inshallah alle aufhören mit den Flüchen des Heiligen Korans, belegt von der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
In آخر فضيلة وقفنا معها من فضائل القرآن على مائدة القرآن أن الله تعالى تولى حفظه. وقبل أن أنتقل إلى فضائل على مائدة السنة، نذكر قصة حدثت لبيان أن الله تعالى يحفظ هذا الكتاب. يقول يحيى ابن أكثم رحمه الله: كان للمأمون وهو أمير إذ ذاك مجلس نظر. المأمون كان أمير المؤمنين، هو ابن هارون الرشيد، كان أمير وكان عامل مجلس للنظر، يعني بيجتمع عليه الناس من أهل العلم والتخصص وغيرهم، ودول المناقشات في العلم وغيره. فدخل في جملة الناس رجل يهودي، يعني دخل مجلس المأمون رجل يهودي، حسن الثوب، حسن الوجه، طيب الرائحة. قال: فتكلم فأحسن الكلام والعبارة، كلم كويس يعني. فلما تقود المجلس دعاه المأمون، يعني لما انتهى المجلس المأمون دعاه، ندى عليه، فقال له: إسرائيلي، نسبة إلى يعقوب عليه السلام، لأن كلمة إسرائيل ده اسم أو لقب سيدنا يعقوب، ففي اللغة العبرية ينقسم هذا اللقب إلى قسمين: إسرا وإيل. إسرا يعني عبد، وإيل يعني الله، فلقب عبد الله هو نبي الله يعقوب عليه السلام. فهل أنت يهودي؟ يعني عايز أقول له كده. قال: نعم. قال: أسلم حتى أفعل بك وأصنع، يعني ادخل الإسلام وأنا أكرمك. ووعده فقال: ديني ودين آبائي، يعني رفض وانصرف ومشي من المجلس. قال: فلما كان بعد سنة، يعني مرت سنة، جاء مسلما، يعني اليهودي ده دخل الإسلام بعد سنة، جاء للمأمون نفس المجلس وهو مسلم الآن، مع أنه رفض إيه عندما عرض عليه المأمون. فتكلم على الفقه فأحسن الكلام. فلما تقود المجلس دعاه المأمون، لما انتهى المجلس قال له تعال. وقال: ألست صاحبنا بالأمس؟ مش انت اللي جيت لنا من زعام ودعاناك للإسلام وأبيت؟ قال: بلى. قال: فما كان سبب إسلامك؟ لماذا أسلمت؟ لما عرضنا عليك رفضت الإسلام، فلماذا أسلمت؟ قال: انصرفت من حضرتك، يعني بعد ما خرجت من المجلس عندك، فأحببت أن أمتحن هذه الأديان. هو يجوز نقول أديان في الدنيا؟ يجوز، إنما تنسب للسماء لا يجوز. يعني إيه؟ يعني ما تقولش الأديان السماوية، خطأ. ليه؟ لأن الدين عند الله الإسلام، عندنا دين واحد فقط. إنها في أديان أرضية، نعم، يعني كل من يدين بأمر هو دين، قد يكون باطلا وقد يكون حق، فالديانات الأرضية موجودة. اللي بيعبدوا الأصنام ده ما هو ده دين، اللي بيعبدوا البقر في الهند ما هو ده دين، دينهم، فدي اسمها الديانات الأرضية. إنما لما تيجي تقول الأديان السماوية لك خاطئ، ما فيش أديان سماوية، في دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، بمفهوم العام والخاص بقى. مفهوم العام تعبيد الناس لربهم، وده دين جميع الأنبياء والرسل. بمفهوم الخاص شريعة النبي محمد، قرآن وسنة، وهي الشريعة الخاتمة. إذن كلمة الأديان في الأرض ماشي، أديان موجود في الدنيا، أديان نعم، إنما لما نتكلم عن الحق يبقى عندنا إيه؟ دين واحد، فنقول الدين السماوي الإسلام والشرائع السماوية، لكن منقولش الأديان السماوية، إن ما عندناش أديان، عندنا دين واحد فقط والحق. فبيقول: أردت أن أمتحن هذه الأديان الموجودة في الدنيا، وأنت تراني حسن الخط وأنا خطي جميل، فعمدت إلى التوراة، جبت التوراة الموجودة اللي المحرفة يعني، فكتبت 3 نسخ، فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها البيعة، يعني جبت كده كتبت 3 نسخ من التوراة، وأنا بقى ألفت من عندي يعني، أزود ونقص براحتي، ووديتهم للكنيسة، تمام كده. قال: وأدخلتها البيعة، فاشتريت مني، كل الناس اشتروها. قال وعمدت إلى الإنجيل، رحت بقى للإنجيل، فكتبت 3 نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها الكنيسة فاشتريت مني. دخلنا المعبد التوراة اشتروها، حرفنا الإنجيل وزودنا وكده ودخلنا الكنيسة اشتروا. قال وعمدت إلى القرآن، جيت للقرآن بقى، فحملت 3 نسخ وزدت فيها ونقصت وأدخلتها الورقين فتصفحوها. ما هو أنت عشان تبيع القرآن في الزمن ده لازم تودي لي الوراق الأول عشان يراجعوا. عشان كده عندنا حاجة اسمها لجان مراجعة القرآن، يعني القرآن اللي بيطبع ده عشان يطبع المصحف ده بيمر على لجان عجيبة في المراجعات والتدقيق والتحقيق والخطوط والقراءات والرسم، حتى النقطة ازاي بتتكتب، الحرف ازاي بيترسم. فيقول وأدخلتها الورقين فتصفحوها، فلما وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم يشتروها، فعلمت أن هذا كتاب محفوظ، فكان هذا سبب إسلامي. الله أكبر. هو ده القرآن يا إخوة، ده من عجائب هذا الكتاب إن حضرتك لو بتصلي مأموما خلف إمام في جهرية وقرأ سورة أنت لا تحفظها مطلقا وأخطأ بتعرف إنه أخطأ. سبحان الله، كتاب عجيب. تيجي دايما كده حتى الحافظ المتقن لما يجي يغلط بتعرف إنه غلط، سبحان الله، إنه كلام ربنا محفوظ. وتجد الطفل قد كده عنده 6 سنين والقرآن في صدره، إن ربنا حافظ هذا الكتاب يا إخوة. إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، لذلك تعددت أسماء القرآن لعلو شأنه. لما تقرأ كده القرآن هتجد للقرآن أسماء عدة، وتعدد الأسماء دليل إيه؟ علو منزلة وشأن. هتجد من أسمائه الكتاب والقرآن، كلام الله، الروح، التنزيل، الأمر، القول، الوحي، الكريم، المجيد، العزيز، الحكيم، الصدق، الحق، المبارك، العجب، العلم، الشفاء، الذكر، الموعظة، التبيان، النور، الهدى، الرحمة، البشير، النذير، المبين، التذكرة، البلاغ. فانظر إلى هذا الموقف حتى تعرف أن هذا الكتاب محفوظ بحفظ الله رب العالمين. الآن بقى ننتقل إلى فضله على مائدة السنة، بس نخلي المترجم يترجم القصة عشان ما يتوهش مننا. ماذا النظر لي كده بقى عايز يقول؟ لا
لا لا مش
صد.
Im letzten Vortrag haben wir darüber gesprochen, dass Allah Azza wa Jalla den Heiligen Koran geschützt hat. Und heute, inshallah ta'ala, bevor wir fortfahren, den nächsten Punkt, wollen wir eine Geschichte erzählen. Und die Geschichte fängt an, dass Yahya ibn Aktham, rahimahullah ta'ala, wa radiyallahu anha, hat erzählt, dass der Führer der Mu'minin, nämlich Ibn Harun al-Rashid, rahimahullah ta'ala, hatte in seiner Zeit immer eine Sitzung gehabt mit dem Namen Sitzung der Diskussion. Da saßen Gelehrten da und die haben über die Religion diskutiert, über Urteile und so weiter und so fort. Und eines Tages kam ein Jude hinein, herein. Er kam rein, er sah gut aus, er hat gut gerochen und als er gesprochen hat, hat er sehr weise gesprochen, mit schönen Worten. Als diese Diskussion zu Ende war, hat ihn dann der Führer gerufen und sagte, Herr Israeli und Ant, bist du einer von den Menschen von Israel? Israel in diesem Sinne bezüglich dem Propheten Jakob alaihi salam, weil hebräisch her gesehen heißt Isra, Abd, der Diener. Isra ist Abd und Il Allah, der Diener Allahs, bezogen auf Jakob a.s., das heißt im Endeffekt bist du Jude. Er sagte, ja, ich bin ein Jude. Da sagte er, willst du nicht lieber ein Moslem werden und zu uns gehören? Dann sagte er, die Religion, meine Religion und die Religion meiner Väter. Und ist gegangen. Heißt, er hat Nein gesagt. Er will kein Muslim werden. Und nach einem Jahr kam dieser Jude wieder zu dieser Sitzung, nur diesmal als konvertierter Muslim. Nachdem er gesprochen hat und wie immer weise und schön geredet hat, hat ihn daraufhin der gleiche Führer wieder zu ihm gerufen und sagte er, bist du nicht derjenige, den wir vor einem Jahr gefragt haben? Er sagte, ja, das bin ich. Er sagte, was ist der Grund, dass du den Islam angenommen hast? Er sagte, nachdem du mich gefragt hast und ich gegangen bin aus dieser Sitzung, hatte ich die Idee gehabt, alle Religionen zu prüfen. Er wollte alle Religionen prüfen. Und es ist wichtig hier zu erwähnen, wir können sagen, die Religionen der Erde, das können wir sagen. Weil es gibt viele Religionen. Unabhängig davon, ob die Religion jetzt richtig ist oder falsch ist, es gibt mehr Religionen. Aber zum Himmel sagen Religionen im Himmel oder Religion bei Allah Azza wa Jalla, das darf man nicht sagen. Weil bei Allah Azza wa Jalla gibt es nur eine einzige Religion. Und das ist der Islam. Aber auf der Erde kannst du sagen, viele Religionen, wäre kein Problem. Er sagte, wie du bereits weißt, habe ich eine wunderschöne Schrift. Also wollte ich die Religion prüfen und ich habe erstmal die Tora genommen. Ich habe die Tora genommen und habe drei Verlage geschrieben oder drei Bücher geschrieben. Bei manchen habe ich Sachen aus mir reingebracht und bei manchen Büchern habe ich reduziert und weniger reingebracht. Und ich habe die verkauft. Und die wurden gekauft. Und den religiösen Männern verkauft. Und daraufhin habe ich die Bibel genommen. Ich habe ebenfalls drei Bücher geschrieben. Bei einem Buch habe ich mehr Sachen hinzugefügt. Bei einem anderen Buch habe ich Sachen weniger reingeschrieben. Und die Bücher wurden von mir gekauft. Und dann bin ich zum Koran gekommen. Habe ebenfalls drei Bücher geschrieben. Bei einem Buch habe ich Sachen von mir aus hinzugefügt. Bei einem anderen Buch habe ich Sachen abgezogen und habe dann diese Bücher, wollte sie verkaufen. Und natürlich in der Religion, in unserer islamischen Religion, wenn wir ein Buch veröffentlichen wollen, dann müssen bestimmte Etappen vollzogen werden, bevor es überhaupt zum Markt gelangt. Es gibt bestimmte Institutionen, wo Leute gesessen haben und das Buch prüfen. Der eine muss das Buch genau komplett vorlesen und gucken, ob wirklich jedes Wort drinsteht, das eigentlich drinstehen sollte. Sogar die Punkte, die Zeichen müssen genauso stehen, wie sie im Koran normalerweise bekannt sind. Sonst wird das Buch nicht verkauft. Und daraufhin wurden alle drei Bücher, die er verfasst hat, weggeworfen. Dann sagt er, und genau da habe ich erfahren, dass dieses eine Buch geschützt wird und daraufhin hat er den Islam angenommen. Der Heilige Koran, meine Geschwister, subhanallah, ist ein verwunderliches Buch. Auch wenn du eine Sura überhaupt nicht kennst und der Imam vor dir liest, dann wirst du merken, ob er einen Fehler gemacht hat. Du hörst ihn vorlesen und du merkst, ob er einen Fehler gibt, obwohl du die Sura gar nicht kennst. Der Koran ist ein verwunderliches Buch, subhanallah. Ein kleines Kind, 6 Jahre alt. Und kennt den Koran komplett auswendig. Und deswegen ist dieses eine Buch von Allah Azza wa Jalla geschützt. Das einzige Buch, das so viele Namen hat, im Heiligen Koran erwähnt. Warum? Weil es ein gewaltiges Buch ist. Und diese Namen hat der Schaf Allah gerade erzählt. Und ich denke, ich werde Probleme haben, alle Namen zu übersetzen. Aber wichtig ist nur, dieses Buch hat mehrere Namen im Heiligen Koran aufgrund seines gewaltigen Stellenwertes.
الآن مع فضائل القرآن على مائدة السنة النبوية وردت نصوص كثيرة أذكر منها ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن، وفي رواية وعلمه. وهنا لابد لنا من وقفة لضبط المفاهيم. بعض الناس لقصور علمهم وعدم فهمهم أو كل جهلهم يقصر هذا الحديث على المحفظ الذي يلقن الناس آيات القرآن فقط، ودخل الجسيم. النبي قال خيركم من تعلم، تعرف تعلم يعني إيه؟ مش إنه حفظ، لا، ده تعلم القرآن يعني علم أحكامه وأوامره ونواهيه، علم حلاله وحرامه، وتدبر ما فيه وعامل به. يعني من بين من تعلم وعلم المحفظ، ده جزء من المنظومة الإيمانية دي. لكن الأعلى رتبة من علم أحكام القرآن، الحلال والحرام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضبط لك المنهج. فكم من حافظ للقرآن وهو مبتدع وضال والعياذ بالله، بل هتجد جل أهل البدع أتقن الناس حفظا، سبحان الله. تجد غلاة الصوفية وغيرهم من أتقن الناس حفظا، بل عندهم علم القراءات، سبحان الله. فمش هو ده خرج عن دائرة خيركم خالص. إما مين خيركم ده؟ اللي عنده المنهج منضبط. ولذلك النبي ما كانش بيعلم القرآن تلقينا للحفظ، وده الأسوة والقدوة بقى. يقول الصحابة: كانت تنزل الآيات على قلب نبينا فيعلمنا، خلي بالك، فيعلمنا ما فيها من حلال ومن حرام، فتعلمنا العلم والعمل معا. هذا المنهج في تعليم القرآن، اسمه المدارسة، مدارسة القرآن، أي ما نفعله نحن الآن هو ده تعليم القرآن. إنك تتعلم أحكام القرآن ينضبط عندك المنهج، لأن الحفظ ده ميسور، الحفظ سهل جدا. أنت مطالب بإيه عشان صلاة تكون صحيحة؟ أن أنا أكون متقن للفاتحة وما تيسر من القرآن، بس خلاص. إنما العمل بالقرآن وتدبر القرآن ومعرفة الأحكام ده الواجب عليك. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فأنت تأثم إن خالفت ده. عشان كده كان السلف الصالح في تعليم القرآن يضبطون المناهج، بيحفظ الطفل الآية ويعطيه ما فيها من عمل وما فيها من أحكام وما فيها من أمر ونهي، عشان ينشأ طالب العلم ده بقى اللي يكون الخيرية مناطة به، مش مجرد ترديد وخلاص بلا منهج وبلا فهم. فمن الخلل ان البعض ينظر لبعض النصوص نظرة ضيقة تابعة للهوى او ما يراه هو. نقول لا يا ابن الله يكرمك، ده دين ومنهج. زي ما اشرت اليك قبل الدرس، وده لازم عشان المتابعين يتقنوا هذا الامر. احنا مثلا في الغرب بعض الناس عندها خلل في الفهم، يسيرون خلف العاطفة والهوى، أو يسير حسب مزاجه، بيحبك يبقى أنت مية مية، إذا كرهك ينسى كل فضلك وجميلك، ودي آفة. فيجي يقول لك الكلمات المصار الآن، يقول لك بناء الإنسان مش بناء الجدران، صح كده؟ نقول لا، يبقى أنت ما فهمتش، يبقى أنت عندك خلل. إما أن تكون مبغضا مش فاهم وعندك كره، فبتبدأ تنشر بغضك ده في كلماتك وأنت لا تعي، وده من الجهل المركب. وإما أنك جاهل، يا مبغض يا جاهل، فلازم نعلمك ونقول لك إن القرآن قال إنما يعمر مساجد الله. كيف هنعمرها وهي غير موجودة؟ يبقى لازم تكون إيش؟ موجودة. يبقى الجدار الأول، يبقى البناء الأول عشان نعمره. ولذلك أول عمل قام به النبي عندما قدم المدينة عمل إيه؟ بناء المسجد. إيه والله العظيم، أول عمل بنى مسجد قباء، أول مسجد. وبعد كده دخل المدينة بنى المسجد النبوي وكلفه، كانت قطعة أرض ليتيمين من بني النجار. مشكلة الناس أنهم لا يقرؤون، بعضهم وإذا قرأ لا يفهم. كانت قطعة أرض مملوكة ليتيمين من بني النجار، النبي اشتراها منهم، يعني دفع إيه؟ أموال عشان يبني مسجد. البناء يحتاج لإيه؟ التكلفة. والله يديني كده من غير تكلفة؟ لازم تكلفة. وبدأ يعمل بناء طبعا وفق الظروف اللي كانت موجودة في عهد النبي. فبنى المسجد من طوب لبن، وده كان البناء المنتشر في زمانهم. فبنى من الطوب اللبن، وعمل الأعمدة من جذوع النخيل، وسقفه بأوراق النخيل لأن ده المتاح. فبذلوا ما في الوسع. لماذا؟ لبناء المسجد، لأنه حلقة الوصل بين الأرض والسماء. على حدود المسجد تختفي الشهوات خلاص، الشهوات برة، تيجي على أبواب المساجد انتهت. هنا عبادة وطاعة، هنا بيئة رحمة، هنا بيئة العطاءات. وعشان كده النبي قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. يبقى لازم يكون في ايه؟ المسجد. لازم يكون في بيت لله. لازم خاصة في الغرب يا إخوة، لازم ننفق الغالي والنفيس من أجل إقامة المسجد وبناء المسجد، لأنه من شعائر الدين. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إنما تهون على الناس بناء المساجد وتقول مش جدران، بناء إنسان، وكيف أبني الإنسان بلا جدران، وكيف نبني الإنسان بلا بيت لله يرخص فيه العمل والدعوة إلى الله عز وجل. أنت في الغرب لو ما عندكش مسجد هتعرف تبني الرجال؟ هتبنيهم فين؟ هتبني فين الرجال؟ وهتعلم الناس الدين فين إذا ما كانش عندك مسجد مرخص لك أنه دار عبادة عشان تتمكن من إحياء الشعائر وتعليم الناس الخير؟ فلازم يكون عندك دار عبادة مرخصة مبنية في بيوت أذن الله أن ترفع، بيوت سماها بيوت. وذلك لما سئل النبي عن أحب البلاد إلى الله فقال للسائل: أمهلني حتى أسأل جبريل عليه السلام. فلما نزل جبريل سأله النبي عن أحب البلاد إلى الله، قال: أمهلني حتى أسأل ربي. ثم عاد جبريل يقول: يا محمد، إن ربك عز وجل يقول لك: أحب البلاد إلى الله في الأرض المساجد. أحب البلاد إلى الله في الأرض إيش؟ المساجد. علشان كده كل من ساهم في بناء مسجد يكرم في الدنيا وفي الآخرة، إيه والله العظيم، ولو بالقليل، كما ذكرت حديث الإمام أحمد: من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة. إيه مفحص القطاة؟ عصفور صغير قد كده. يريد أن يقول لك النفقة اليسيرة في المساجد عند ربك عظيمة، يتبني لك بها قصر في الجنة، يتبني لك بها قصر إيش؟ في الجنة. ورغب النبي في بناء المساجد، بل هنجد لما تروح اللي منكم راح عمرة أو كذا وزار المدينة ومر كده في المدينة يقول لك: تعال نوريك المساجد السبعة. المساجد الايه؟ السبعة. ايه المساجد السبعة دول؟ كان كل صحابي عامل مسجد، يقول لك: ده مسجد عمر، وده مسجد ابو بكر الصديق، وده مسجد زيد، وده مسجد سبحان الله. ده المنهج يا اخوة، ده المنهج. فاحذروا العواطف الباردة اللي تضيع المنهج وتتكلم بالهوى. يقول لك: لا مش الجدران، ده بناء الانسان، وكيف ابني الانسان بلا بناء الجدران؟ يا مسكين، افهم وتعلم. إن كنت لا تفهم اسأل، ولا تكشف عورة جهلك بقولك البعيد عن المنهج. سبحان الله، المساجد هانت على المسلمين للدرجة دي في الغرب. الآن بعد ما كانوا مش لاقين مكان يصلون فيه، لما بقى المكان موجود، لا مش عايزين المكان، عايزين بناء الإنسان. انتوا مش عايزين حاجة، انتوا عايزين تناموا على السراير، ودي المشكلة. عايزين الشيخ يجي لك فين؟ على السرير وانت نايم. والله بيجي لك على السرير. انا دلوقتي بيجي لك على السرير عبر الاونلاين اهو.
إيه والله العظيم، بث مباشر وانت على السرير هتسمعني. لكن فين الهمة؟ ده كان السلف الصالح يسافرون البلاد من أجل سماع حديث عن النبي. انت عايز محفظ جاي يقعد لك على السرير بتاعك ودخلناه لك على السرير، بس اتعلم بقى. يعني هم كان عندهم همم وسادوا وقادوا بالهمة العالية دي. فين الهمة اللي عند كثير من المسلمين اليوم؟ هو ده السؤال. يبقى لازم يكون عندي همة الطلب، همة البحث. ما تقعدش دايما كده تشوف غيرك وتلوم على اللي عندك، لأن ربنا مقسم الأعمال كما قسم الأرزاق سبحان الملك. وشوف فقه الإمام مالك يا إخوة عشان نتعلم الدين صح ونتعلم منهجنا. أحد العباد ذهب في يوم للإمام مالك ينكر عليه تفرغه لتدريس العلم، يعني دعك بقى من مجالسة الناس وتعليم العلم، متفرغ للعبادة. فابتسم مالك، شوف فقه العالم، قال يا أخي إن الله تعالى قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فهناك من فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصيام، وهناك من فتح له في الصيام ولم يفتح له في الصدقة، وهناك من فتح له في الصدقة ولم يفتح له في العلم، وأنا راض بما قسمه الله لي من تعليم الناس الخير. ده نصيبي اللي ربنا مكنني فيه وربنا اختصني بيه، فأنا راضي بده وجميعنا على خير. يعني أنت بتتفرغ لقيام الليل أنت على خير، أنا ما بقيمش الليل لكن أنا بقضي ليلي في البحث عن مسألة شرعية عشان أعلم الناس الخير. عشان كده سيدنا النبي قال عن مداد العلماء يعدل درجة الصائم القائم. أنت طول القيام والعالم بيبحث عن مسألة شرعية طول الليل، درجته أعلى منك أنت. ليه؟ أنت اشتغلت بنافلة وده اشتغل بواجب وفريضة، هيعلم الناس الخير، هيأمر بمعروف وهينهى عن منكر. فالمداد الذي يكتب به العالم عند الله تعالى أفضل من درجة الصائم القائم. إذن يا إخوة، ربنا مقسم الأرزاق ومقسم الأعمال. مثلا يمنع الشيخ محمد إنه مشغول بالقرآن، يبقى يلزم ده الشيخ محمد إن ده الرزق اللي ربنا يمنع عليه بيه. على سيد إنك تعلم الناس القرآن، تعلم الناس السنة، تأمر بمعروف تنهى عن منكر، وأنا راضي بده، راضي بنصيبي وقسمتي ومشغول بيه. امتى ربنا من عليك بكثرة الصدقة؟ في ناس كده سبحان الله تبعها الخير دايما ينفق في كل باب، الزم ده ان ربنا راضي عنك في ده، الزمه. واحد تاني ربنا موسع عليه باب الصلاة، قيام ليل واجتهاد وتطوع. واحد رابع ربنا موسع عليه في الصيام، طول السنة صيام نوافل، اثنين وخميس وايام قمرية وشغلان وعنده جهد، كل ما شغلك انا صايم أنا صايم، الله أكبر. فده بابه، ربنا من عليك ده، أنت مش هتكون زيه، أنت ربنا فاتح عليك باب آخر، تلزم الباب ده مع الأخذ من كل باب بسهل. وده الإسلام وده المنهج يا إخوة. فكونك إن أنت مثلا مشغول بحاجة ما تنكرش عن غير على غيرك اللي ربنا مختص بشيء آخر. وإلا العلم دي يا إخوة، ما هو لازم كده مسجد فيه قرآن، ومسجد فيه تعليم قرآن وتعليم سنة، ومسجد آخر قائم على المشروعات الخيرية الاجتماعية ككفالة الأيتام وتوزيع الصدقات، ومسجد رابع على كذا وكذا، فيتوزع الخير والأعمال وفق الأرزاق. وكله خير ولا شر؟ كله خير. اللي بيقيم الليل خير، واللي بيصوم النوافل خير، واللي بيتصدق خير، واللي بيعلم الناس العلم خير، بل هو أعلاهم قدرا وأعلاهم منزلة. لأن النبي عندما دخل المسجد وجد مجلسين، كان مجلس في المسجد النبي مجلسين، الأول يقرؤون القرآن مقراءة يعني حفظ وكذا وتلاوة، والآخر يتدارسون القرآن، يعني مجلس علم زي مجلسكم ده. فدخل النبي فجلس في مجلس العلم، فأحد الصحابة، شوف بقى الفقه والمنهج بقى، قال أيهما خير يا رسول الله؟ قال كلاهما خير، ولكني بعثت معلما. الله أكبر، ده خير وده خير. إنما أنا وظيفتي كنبي إيه؟ إن أنا معلم، أجلس في مجلس العلم، أجلس عشان يعرفك إن مجلس العلم أعلى المجالس قدرا ومنزلة. ما ياما ناس بيقعدوا 500 طالب اللي ياخد القرآن في ختمة وختمة واثنين وثلاثة وعقدته ضيعة ومنهجه بعيد خالص، فده بيكون ضرر على الأمة. كما قال بعض العلماء لما جاله صاحبنا فرحان ان ابنه ختم القرآن، فالعالم ابتسم وسكت وقال له ومن الذي حدث؟ قال أقول لك يا شيخ ابني ختم القرآن. قال يا ولدي ومن الذي حدث؟ نسخة جديدة من المصحف أضيفت للمكتبة الإسلامية. من مصاحف كتيرة، احنا مش عايزين نسخ، احنا عايزين عمل بالقرآن، عايزين حافظ القرآن صاحب العقيدة الصحيحة، عايزين حافظ القرآن اللي فاهم القرآن مش مجرد ببغان.